الصحف والمجلات مثل اليوم الرياضي والندوة والفيصل والحرس الوطني واليمامة. شكل هو ومجموعة من الأدباء مجموعة الغدير الأدبي، كما اشترك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في الرياض والقطيف وأبها، من مجاميعه الشعرية عنوان الحب والذي صدر عام 2009، يحتوي على أكثر من 50 قصيدة في المدح والرثاء والغزل، وأيضا سيدتي الكلمة في اللغة والأدب والذي صدر عام 2013. أما الآن أعزائنا فإلى ما اخترناه من شعره.
يا أيها النجف الأغر، يا أيها النجف الأغر، ومن به لكم على بعد المدى متطلع، يا كربلاء المجد مجدك باذخ، هيهأت يسبله دعي ألكع، بكم العراق زكى، ولولا أنتما والنيران هو اليباب البلقع. سام سام كأبراج السماء ضراحه، يرنو لمنعته السماك الأرفع، تلك القباب الشامخات وإن هوت لهي الثريا والشموس الطلع، ومآذن نطحت سحاب ظلالهم تبقى بهم، وهي الحراب الشرع، سيظل يصدح في مسامع بغيهم صوت يهز الرافدين مرجع، نستاف من أمواجه عبق الهدى، ومن الصدى المرنان ما يتضوع.
أيها الأفاضل، مفردات ومصطلحات ثلاثة ممتزجة مع بعضها البعض تنور القاموس التاريخي لتكوين الحضارة الإسلامية، متجذرة بجمال عدالة صاحبها الذي أراد العزة والعلو للمسلمين، وكان بحق خليفة ووصيا إلهيا للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الامتزاج الثلاثي بين علي عليه السلام والغدير ونهج البلاغة له موقعه دوما بين الكتاب والأدباء، ومنهم الشاعر محمد رضي الشماسي من المملكة العربية السعودية، حيث يضيف:
يا للغدير، يا للغدير وقد تعشقه دمي، فغدوت أهزج في هواه وأسجع، وسقيت شعري من نمير خياله نهلا، وفي حب الوصي يصرع، أعذبت من نهج البلاغة ورده، فزهت قوافيه ورق المطلع، وإذا انتشت فكر بجرس حروفه وكريم ما توحيه لا تتمنع، عبقت كأنسام الربيع قصائد بالمهرجان وفي رحابك تبدع، وإليك أنت وفي جلال محمد تسمو، ودونكما ولاء تخشعوا ستردوا عادية الزمان سنابلا تروى بماء غديرها إذ تزرع ولسوف يطوى عن كواهله الدجى فيمور بالإشعاع فجر أنضع فإذا الغدير العذب رفد رسالة سمحاء في هدي النبوة ينبع وعليه من روح النبي وحيدر وبنيه والقرآن شمس تسطع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر محمد رضي الشماسي في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم وشاكرين هذا الحرص والدقة، وإلى مشوار قادم دمتم في رعاية الله عز وجل.
السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمير المؤمنين
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين
يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إمامي خير سلامي أبا تراب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاهد في الله
صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة، كان علماء النجف قبل أن تقع الحرب العالمية الأولى يفكرون في وضع الخطط لاستقلال البلاد، ويترقبون الفرص لتنفيذها والتحرر من العثمانيين. وحين أعلن الحلفاء الحرب على الأتراك حسب العلماء في بدء الأمر أن فرصة الخلاص قد سنحت، ولكن سرعان ما فوجئوا باحتلال الإنجليز لأطراف العراق، فلم يجدوا بدا من التعاون مع الدولة العثمانية والعمل يدا واحدة عند الحلفاء، وإلا انتقلوا من سيء إلى أسوأ. لذا اجتمع علماء النجف وكربلاء وأعلنوا كلمة الجهاد مهما كان الثمن، وسارعت الجموع بقيادة العلماء الأعلام لحفظ الثغور، وتوجه كل فريق إلى ثغر. فكانت بلدة الشعيبة من نصيب المجاهد الأكبر السيد محمد سعيد الحبوبي الذي كان أكثر العلماء حماسا وصبرا، كما ضرب الرقم القياسي في البذل والتضحية والعفة والنزاهة، حيث أنفق الأموال الطائلة على الجيوش الزاحفة معه لحرب الإنجليز، وقدمت له الحكومة العثمانية 5,000 ليرة ذهب مساعدة له على مواصلة الجهاد، فأبى وقال: ما دمت أملك المال فلا حاجة لي به، وإذا ما نفد فشأني شأن سائر الناس، آكل ما يأكلون وأشرب مما يشربون. مستمعينا، ولكن الأتراك خذلوا السيد الحبوبي في الشعيبة، حيث أخلوا منازلهم للإنجليز وتفرق الجيش، فأثرت هذه الصدمة في نفسه الكبيرة، وتوفي على أثرها في سنة 1333 للهجرة. أجل، ذهب السيد إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين، وعاد رفاقه إلى النجف واحتل الإنجليز العراق. ولكن هل سكت علماء النجف واستسلموا للمحتل الغاصب؟ كلا، فلقد استؤنفت الثورة على نطاق أوسع، وحدث الانفجار الكبير بفتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي. نعم، وجه آخر من وجوه النجف غير مجرى التاريخ بكلمة واحدة، هذا نصها بالحرف: مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين، ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطالبهم. حددت مستمعينا هذه الكلمة على إيجازها حقيقة الجهاد وأسسه التي يرتكز عليها وشروطه التي لا غنى عنها. ولو أن هيئة مؤلفة من كبار المتخصصين في التشريع حاولت أن تزيد أو تنقص حرفا منها دون أن يختلط المعنى ويلتبس بغيره لما استطاعت. أما سر التحفظ والدقة البالغة في هذا الحد فلا يمكن بالعلم وحده، بل به وبالحيطة والحذر من سفك دم بغير حق، والاعتداء على مال أو هتك حرمة وترويع بريء آمن. نعم مستمعينا، لقد أوجب الشيخ محمد تقي الشيرازي على المحق أن يطالب بحقه، لأن السكوت عن الظالم إغراء له بالظلم، ثم منع من استعمال القوة والعنف إن نفع السلم والرفق. أما إذا تمرد الغاصب وانحصر سبيل الحصول على الحق بالقوة جاز استعمالها على أن لا تؤدي إلى الفساد والفوضى، لأن الخطيئة لا تقاوم بمثلها. لقد استوحى سماحته فتواه هذه من تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة السماوية، وما وصلت كلمة الشيخ الشيرازي إلى المسامع حتى انفجر البركان وانقض كل بلد في الفرات على حاكمه، وحشد الإنجليز جيوشهم وأساطيلهم فقتل العراقيون منهم الألوف، وأغرقوا الباخرة فايرفلاي بعد أن أمطروها بنيران المدفع الثقيل الذي غنموه من الإنجليز في واقعة الرستمية. ودامت الثورة قرابة 6 أشهر، أي من أول شوال عام 1338 إلى شهر ربيع الأول 1339 للهجرة. وأخيرا وضعت قبائل بني حجيم شروط الصلح مع الإنجليز، وفي رأسها أن تكون للعراق حكومة مستقلة. والجدير بالذكر مستمعينا أن قبائل حجيم أول من أعلن الثورة وأطلق النار على الإنجليز وآخر من ألقى السلاح. ويرحل الشيرازي إلى ربه الجليل أثناء الثورة، وخلفه شيخ الشريعة فوقف موقفه وسار بسيرته. وأبرق الحاكم الإنجليزي لهذا الشيخ المجاهد أكثر من مرة يرجوه إيقاف الثورة وتهدئة الحال، ثم كتب له كتابا مطولا في ذلك، فأجابه شيخ الشريعة بكتاب جاء فيه: إن تدارك الأمر يكون بإعطاء العراقيين حقوقهم التي طالبوكم بها مطالبة سلمية، فأبيتم إلا اغتصابها، وجعلتم أصابعكم في آذانكم، واستعملتم الشدة والغلظة، فنفيتم وقتلتم وسجنتم، وقلتم في كتابكم: إن الحكومة الإنجليزية تعتمد دائما على الأركان الثلاثة، الرحمة والعدل والتسامح الديني، أما الرحمة فهي مقابلتكم للعراقيين بالجيوش الجرارة وقتل الرؤساء والعلماء، وأما العدل فبالقتل والإعدام لغير جرم وبدون محاكمة، وأما التسامح الديني فبرمي الطائرات والسيارات المصفحة المساجد وقتل المتعبدين والنساء والأطفال وتشكيل الإرادة العرفية لمعاقبة من يتصدى لعقد مجلس لقراءة مناقب النبي صلى الله عليه وآله في المساجد أو مأتم الإمام الحسين عليه السلام. تزعمون أنكم تجازون المفسدين، فكأن الفساد عندكم هو المطالبة بالحق. ثم ختم سماحته رسالته بقوله: أنتم السبب وعليكم وحدكم التبعة، ورأينا في الأمر أن يمنح العراقيون استقلالهم التام خاليا من كل شائبة. ومسك الختام مستمعينا نهدي لحضراتكم أحبة الخير هاتين الحكايتين. يقول أحد وكلاء الإمام الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي: لقد اتفق أن زرته يوما في منزله لتصفية الحساب الجاري بيننا، فلم أرى أحدا في الدار، فابتدر إلى ذهني بأنه قد يكون على عادته فوق سطح الدار لينفرد هناك بالعبادة، فارتقيت درج السطح حتى إذا أشرفت عليه رأيته منهمكا في سجوده مفترشا الأرض يناجي ربه ويدعوه تعالى، ويمرغ أنفه في التراب ويتضرع إليه سبحانه وقد خنقته العبرة، وقطع أنفاسه البكاء المرير، فانسحبت راجعا دون أن يعلم بالطلاع عليه، ونزلت رويدا رويدا حتى إذا توسطت الدار أخذت أصيح بصوت عال: أين أنتم يا سماحة الميرزا؟ بعد لحظات من هتاف هذا رد علي الميرزا مجيبا: نعم إنني ها هنا، انتظرني فقد أقبلت إليك. وعندما جاء وقد كفكف دموعه ومسح التراب عن أنفه وجبينه ودرأ عن نفسه كل معالم التضرع والتوسل، أخذ يلاطفني بالكلام ويبتسم إلي كأن لم يكن شيء من ذلك قط. وذات مرة جاء شاب إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي وسب وشتم كثيرا، ولم يسمع من هذا العالم الجليل ذي المقام الشامخ أي كلمة مماثلة أو رد فعل. ولما خرج الشاب بعث سماحته إلى منزله كمية من الفواكه ذات الطبع البارد لكي يخفف من الحرارة التي عنده. نعم أيها الكرام، في كل مكان شارفت حلقة اليوم على الانتهاء من برنامجكم سيرة الصالحين، وكنا مع السيرة الطيبة والمباركة لفضيلة الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره الشريف. حياكم الله بكل خير، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في سلسلة حلقات برنامج منار العقول في النهج العلوي.
أيها الكرام، في الحلقة الماضية بدأنا الحديث بالعلاقة بين نظام الحكم والمجتمع في رؤية أمير المؤمنين عليه السلام، وأشرنا إلى أن علياً عليه السلام أولى مؤسسات الدولة الإسلامية، ومنها المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها بيت مال المسلمين أهمية قصوى. وكان عليه السلام محافظاً على أموال المسلمين، وقد أوصى الولاة والعمال باتباع هذا المنهج المبارك، وأوصى صلوات الله عليه أيضا الولاة بعدم إفساح المجال قبال أهل الثروة والمال ليحققوا مصالحهم على حساب عامة المسلمين.
وقد أورد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في نهج البلاغة كتابا كان بعثه أمير المؤمنين إلى واليه على البصرة وهو عثمان بن حنيف، وهذا الكتاب هو الكتاب 45 من كتب النهج الشريف.
وجاء في كتاب علي عليه السلام هذا: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
حضرات المستمعين الأفاضل، لم تقتصر نصائح إمام المتقين على الولاة والحكام، بل شملت سائر الناس، فكان سلام الله عليه وبكلامه البليغ يدعو الأمة إلى التواجد الفاعل في العرصة السياسية والعرصة الاجتماعية. وما هذا الترغيب إلا لأن علي عليه السلام كان يدرك أهمية دور الناس في النشاطات السياسية والاجتماعية، ومن بعد أن بايع الناس عليا بالخلافة اعتبر عليه السلام أن هذه البيعة هي حجة للناس عليه للقيام بوظائفه كحاكم للمسلمين.
ونقرأ في الخطبة الثالثة من خطب نهج البلاغة قول الأمير عليه السلام: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها.
حضرات المستمعين الأفاضل، كان أمير المؤمنين عليه السلام يرى أن دور الناس في بناء المجتمع ورقيه المعنوي دور أساسي لا غنى عنه، وكان عليه السلام يدعو الناس دوما إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يستقيموا ويثبتوا في هذا الطريق، لأن الله جل شأنه ناصرهم وهو معهم. وورد في الكتاب 47 من كتب النهج قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الأحبة، إن الفرد أو الشخص في المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن يجري وراء مصالحه الشخصية فقط، بل إن الإسلام كمنهج للحياة يوازن ما بين المصالح الفردية والمصالح العامة، ولا يضحي بأحدهما على حساب الثانية أو الأخرى. ولعل هذا المعنى يتضح من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة 27 من نهج البلاغة، حيث يقول سلام الله عليه في وصف تصرفات بعض أفراد جيش معاوية: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلوبها وقلائدها ورعثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا.
مستمعينا الأفاضل، من القضايا التي هي ذات العلاقة بالحكم والتي نالت اهتمام علي عليه السلام تقوية الجيش، وكان سلام الله عليه يدعو الناس إلى المساهمة في تقوية الجيش وعدم التهاون في الدفاع عن حياض الإسلام، وذلك من خلال الإقبال على الدنيا وملذاتها. يقول عليه السلام في أهمية الجهاد الذي من مقدماته تقوية المقاتلين والجيش: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء.
وخلال سني خلافته عليه السلام حدث ثلاث حروب، هي حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان. وكانت نصيحة علي عليه السلام إلى الذين أوقدوا نيران تلك الحروب تقوم على أساس معرفة الحق وبالتالي معرفة أهله، ومعرفة الباطل وبالتالي معرفة أهله. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، سبرنا فيه أغوار تجليات الحديث التي جاءت منارا طيبا لنهج علي في كلامه.
فحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نستودعكم الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ هل التوجه إلى الضفة يفي بأهداف الاحتلال بإحراز نصر ما؟ ما الذي أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ من غزة إلى الضفة، الكيان وارتدادات الطوفان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ستة عشر شهراً استمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ بالحديث عن الخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي كان آخرها ما جرى في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي شهدت استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين بجراح خطيرة في مخيم الشبورة وسط مدينة رفح جنوب الاحتلال. المتواجدين على الطريق الحدودي بين مصر وقطاع غزة كرروا إطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، وبالتالي هذا خرق إسرائيلي جديد يضاف إلى سلسلة من الخروقات التي اشتملت إطلاق النار على شمال مخيم المسيرات، ما أدى لإصابة اثنين من المواطنين الفلسطينيين، يضاف إلى خروقات إطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس، والزوارق الحربية أيضا شاركت في إطلاق النار على ساحل البحر. أيضا الطواقم الطبية استطاعت هذا اليوم انتشال 54 شهيد فلسطيني من مناطق متعددة، وقد كنا شهودا على انتشال بعض الحالات في حيث الاستنطار. رافقنا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عثروا على جثمين ثلاثة من الشهداء على الأقل في وجودنا، كانت عبارة عن جماجم وعظام لطول المدة الزمنية التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي، والتي منع من خلالها إدخال الحقيقة سيارات الإسعاف في انتشال هؤلاء الشهداء. كانت مشاهد قاسية وصعبة، يتم التعرف على الشهيد من بعض الملابس التي يرتديها، وإن كان هناك بطاقة تعريف أو غيره. بعضهم كانوا من المقاتلين أو بعضهم من المواطنين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم، وبالتالي تبقى منطقة رفح هي أكثر المناطق تعرض للخطورة نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. عدا عن ذلك استمر اليوم تدفق الشاحنات من معبر رفح أو من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، وقد قالت الأمم المتحدة أن نحو 2400 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال الثلاثة أيام الأولى، عدا عن مئات التي دخلت في هذا اليوم. لكن معظم هذه الشاحنات هي عبارة عن شاحنات إغاثية تدخل لمساعدة الناس على الأمور الحياتية اليومية، ولم يبدأ بعد دخول بضائع ذات قيمة يمكن أن تساهم في إعمار غزة. بعض الجرافات دخلت لتمهد الأرض في محيط معبر رفح الذي من المقرر أن يعمل الأسبوع القادم لخروج الجرحى والمرضى. عدا عن ذلك معظم الشوارع مغلقة، الجرافات الموجودة بسيطة، حتى بالعودة إلى انتشال الشهداء الذين يجري انتشالهم الموجودين في الشوارع أو في بيوت بسيطة، لكن البنات السكنية الضخمة يوجد أسفلها شهداء ولا يستطيع أحد الوصول إليهم. اليوم الرابع مرة وهو يكاد ينتهي، هناك خروقات إسرائيلية نشت لكنها لا تؤثر على سير عملية التهدئة أو وقف إطلاق النار. الخطوة القادمة والحاسمة هي يوم السبت القادم بتسليم 4 من أسرى الاحتلال المجندات، إطلاق سراح مئات من الأسرى من الأحكام العالية، وأيضا البدء بسماح عودة النازحين إلى مدينة غزة والشمال لأول مرة، هم عددهم بمئات الآلاف، وهذا سيشكل خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
إلى الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال عدوانه على جنين في الضفة مخلفا دمارا في البنية التحتية وسط ارتقاء مزيد من الشهداء. المزيد في تقرير الزميل باسم صلاحي، نتابع معا.
شهداء وعشرات الجرحى حصيلة العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها نتيجة إطلاق النار العشوائي من المروحيات والمسيرات والقناصة.
بعض العائلات تم اقتحام منازلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اتخذوهم كرهائن في داخل المنازل، لا يسمح لهم بحرية الحركة سواء في داخل منازلهم، ويحتاجون إلى طلب إذن أصلا.
قوات العدو دمرت الشوارع والمنازل والبنى التحتية وحاصرت المستشفيات ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للجرحى والمرضى داخل المخيم.
وصلت نداءات كثيرة لمرضى، الغالبية مرضى وناس يعني زي ما تحكي أطفال، عائلات أطفال موجودين في البيت وأهلهم مش موجودين عندهم، لكن مع الأسف ما تمكناش أن ندخل لإجلاء هاي العائلات أو الأطفال.
السبب؟
السبب هو إغلاق مداخل جميع مداخل المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي.
المخيم ما حد بعرف جوا شو في إشي، أصابع دور مهدمة، فيش مية فيش كهرباء، صعب جدا العيش فيه أصلاً. بس الحمد لله الحمد لله.
وتسبب العدوان بقطع التيار الكهربائي والمياه والإنترنت عن معظم مناطق جنين ومخيمها. عبثا تبحث قوات العدو عن صورة نصر في مخيم جنين، فدائما كانت الخيبة من نصيبها.
صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور يا جنين يا ثورة. صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي الصوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي الصوت. يا جنين يا
ومع استمرار اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية تستمر فصائل المقاومة بتصعيد عملياتها كما ونوعا. سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت تمكن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة موجهة بآلية عسكرية في محور الجلبوني. كما أعلنت كتائب القسام في بيان لها خوضها اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقنابل المحلية الصنع في بلدتي عرابة وفحمة غربية مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، وتفجير عبوة بجرافة صهيونية قرب السينما جنين وسط المدينة. ورصد نقل الاحتلال إصابات مؤكدة من جنوده بعد اشتباك مع مقاومين في بلدة برقين غربية جنين. هذا وزفت كتائب القسام الشهيدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال منفذي عملية الفندق بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية برقين بجنين. وأفادت كتائب الشهداء الأقصى بتصدي مقاتلي مجموعات الشاهين لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة نابلس مستهدفينها بوابل كثيف من الرصاص في محور مستشفى الوطني. من جهته صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية أو قباطية. هذا وأدانت كتائب المقاومة تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الاحتلال، وكان عناصر هذه الأجهزة قد اقتحموا مستشفى الرازي في جنين واعتقلوا عددا من الجرحى الفلسطينيين. غزة انتصرت بما يشبه الأسطورة. هكذا رأى الإمام السيد علي الخامنئي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية، وهكذا سيبنى على هذا الواقع وإن حاول أن يكابر بعض العارفين بصعوبة حال الصهاينة المحبطين. وللمشككين فلهم كلام الصهاينة المحتلين الذين علت أصواتهم من خلفية المعرفة العسكرية بأن الإخفاق كبير والمسؤولية ليست على الجيش فحسب، وإنما على الحكومة التي يجب أن تستقيل، فاستقالة هيرتس هليفي غير كافية كما قال المتحدث السابق باسم الجيش العبري رونين من ليس، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كل مكان بالدولة إلى جانب تحقيقات الجيش كما قال. هو قول نموذج عن حال تشخيص الهزيمة لدى المحتلين، وما يزيده وضوحا المشهد المقابل من غزة الواقفة فوق الدمار الكبير وسيل الدم الغزير بعظيم الصبر والثبات وإيمان أهلها ومقاومتها بأن الغد الذي يريدون آت، وأن الصبر على الجراح سيجترح المعجزات. فضاعة الجرائم الصهيونية والأمريكية لم تستطع أن تمحو هزيمة 7 أكتوبر من نفوس وعقول عموم مستوطني الكيان، ولا أن تغير بعزيمة الفلسطينيين وثبات المجاهدين مهما جهدوا لتغيير الحال. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
يبدو أن استقالة رئيس أركان العدو هيرتس هليفي ستكون ككرة ثالث لن يسلم منها كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث بدأت المطالبات باستقالته لأنه كان رأس هرم السلطة المسؤولة عن إخفاق 7 أكتوبر، بل وتصاعدت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لا تستثني أحدا، وهو الأمر الذي طالما أرق نتنياهو، وهو ما يمكن أن يعني أن طوفان الأقصى سيجرف معه كل الطاقم الذي كان في السلطة أثناء تلك العملية التي تركت تداعياتها ليس على الصراع في الداخل الصهيوني فحسب، إنما على العالم أجمع.
القصة ليست استقالة رئيس الأركان، فمن الواضح أن رئيس الأركان كان سيفعل ذلك، لكن متى؟ والقصة مع نتنياهو هي القصة الكبرى، ونتنياهو كرئيس للحكومة يقع على عاتقه الأمر الأكثر فظاعة الذي جرى لشعب إسرائيل منذ المحرقة، وهذا الأمر لن يتمكن من محوه أبدا.
الجيش ليس لوحده يتحمل مسؤولية الإخفاق، فهناك جهات أخرى، وهو أشار إلى المستوى السياسي. وأعتقد أن هناك أمران، أولهما أنه يجب الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كل مكان إلى جانب تحقيقات الجيش، ويجب أن نتأكد إذا كانت تسير بشكل سليم. لقد جاء الوقت ليستقيل المستوى السياسي الآن وأن يتنازل عن الصلاحيات ويذهب إلى الانتخابات ويقول إنني أريد تجديد الثقة مع الشعب، لأن المسؤولية عن 7 أكتوبر لا تقع على هيرتسي هاليفي فقط، إنما على نتنياهو ويؤاف جالانت والعضو في الطاقم الوزاري إسرائيل كاتس.
نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيس تداعيات الاستقالات المتوالية يخشى من تشكيل لجنة تحقيق، وافتعل العملية الواسعة في الضفة الغربية كي يحرف الأنظار ويبقى الصهاينة تحت مسمى التهديدات الوجودية، ولإرضاء اليمين الذي شعر بالخزي والعار من هزيمة غزة.
كجزء من دروس 7 أكتوبر لا ننتظر هنا حصول أمر ما، إنما بدأوا بعملية وقائية قبل حصول هذه الأمور، وهذا نوع من المعالجة الاستباقية ليس فقط مقابل النوايا إنما أيضا مقابل القدرات. وإذا رأينا أن الإرهاب يرفع رأسه ويبدأ بالعمل من جديد، فإن الجيش يدخل للعمل بقوات كبيرة، وهذا لن يكون المكان الأخير الذي سيعملون فيه في الضفة الغربية. وأعتقد أننا ندخل هنا في عملية سياسية جديدة مختلفة لنتنياهو.
أوساط صهيونية شددت على أن حماس حققت نجاحا باهرا جدا، وكلما حققت نجاحا أكثر فإن السلطة الفلسطينية تضعف بشكل متزايد في الضفة، والعملية العسكرية الإسرائيلية هناك أتت بسبب انقلاب الرأي العام الفلسطيني لصالح المقاومة في غزة.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. سيد إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله. سيد إسماعيل، بعد 16 شهرا من العدوان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، المقاومة اليوم على الأرض، النازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة بالطبع، ما الذي تعكسه صورة غزة اليوم؟
مساء الخير مجددا لكم ولإذاعتكم الكريمة وكل المستمعين.
مساء
سيد الكريم، يعني غزة تكللت بالنصر بعد 15 شهر من القتال مع العدو الصهيوني، بعد هجمة استمرت لهذا التاريخ فيها قصف ودمار ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى. بكل الأحوال غزة انتصرت، الحق انتصر، العدالة انتصرت، المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين قالت كلمتها وكانت الكلمة الفصل، واستطاعت أن تجبر العدو على الاعتراف بوجودها وبقائها من خلال التوقيع على صفقة تبادل. اليوم رأى بعض الأسرى الفلسطينيين الحرية بعد عقود من السجن ومن التعذيب ومن الاعتداء الوحشي عليها.
نعم،
رأينا أطفال، رأينا رجال خرجوا، إن شاء الله الدفعات الأخرى ستلي هذه الدفعة. نتنياهو الذي كان يتغنى بالقضاء على حركة حماس، اليوم تبين للعالم أجمع إلا عبارة عن تصريحات يعني بالونية يعني كفقاعات الصابون يطلقها. حركة حماس بقيت وهو سيرحل خلال فترة بسيطة إذا يعني وفى بعهوده وقام بتنفيذ بنود الاتفاق ولم يعني وإذ لم ينكش به مجددا كما فعل في لبنان.
نعم. طيب، التهجير، خطة الجنرالات، سحق المقاومة، إعادة الأسرى، هذا هو السقف الذي صعد إليه الاحتلال على أرضية العدوان الذي شنه على غزة بالطبع. كل هذه العناوين اليوم غابت، ما الذي يعنيه غياب هذه العناوين بالرغم من كل السلاح الذي زج به العدو في المعركة؟
يعني يجب على الحقوق لأي دولة ولأي شعب يجب أن تنتزع بالصمود وبالقتال وبالجهاد وبالثبات وبالصبر. رفع شعارات عديدة وشعارات كبيرة ورفع صلاة أي شيء، دمر غزة من بابها لمحرابها ولم تستسلم المقاومة. الشيء المذهل أنه عندما هو المقاومة بلباسه بالزاهي وعصباتهم على الرؤوس،
نعم،
وبشكل منظم وبالآلاف. هذا الأمر يعني أزعج إسرائيل لدرجة أنها أبلغت المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق أن هذا الأمر مزعج. أمر مزعج أن يرى العالم بأن حماس لازالت موجودة ولم يقضى عليها كما تبجح نتنياهو. أمر مزعج لأن هذه لا نتنياهو لكي لا تتكرر في مكتوم ومصعوق بخروج عشرات آلاف المقاتلين من تحت الركام. أيضا سيدي الكريم، مع كل القوة التكنولوجية والقوة المعلوماتية التي تمتلكها إسرائيل، عجزت عن تحديد أماكن الأسرى، عجزت عن معرفة وجودهم، عجزت عن تحديد مكان هؤلاء المقاتلين، وبتنظيم دقيق جدا وراقي بشكل لا يوصف. بكل الأحوال هذه هي فلسطين، هذا هو الحق الفلسطيني، هذا هو الشعب الذي يؤمن بأحقية قضيته وبعدالته. انتصرت غزة فانتصرنا جميعا وصولا لطهران. لولا سمح الله إن هزمت غزة لكانت الهزيمة ستشمل الجميع. نحن انتصرنا لأننا أصحاب حق وأصحاب إيمان، والحمد لله الذي من علينا بهذا النصر. ولا يهمنا حجم الدمار ولا عدد الشهداء، لأنهم ليسوا معيار للنصر أو الهزيمة.
طيب، بعد معركة غزة اليوم العدو يفتح معركة الضفة تحت عنوان الأسوار الحديدية، وطبعا المستهدف الآن مخيم جنين. ما أبعاد فتح الاحتلال لمعركة الضفة اليوم، وهل ينجح فيما فشل بتحقيقه على مستوى قطاع غزة؟
يعني هو فشل في غزة، انتقل إلى لبنان، فشل في لبنان، خضع في غزة، واليوم يحاول انتقاله للضفة الغربية، يبحث عن نصر كما يبحث الطفل الأعمى عن ثدي أمه. يعني لا يمكن لنتنياهو أن يحقق نصر، لأن المعركة مع فئة من الناس، فئة تؤمن بالله، فئة صابرة محتسبة، يعني لا تتوانى عن الدفاع عن نفسها وعن حقها، كي يقضي بتدمير كف مخيماتية وتهجيرها السكان الضفة على دفعتين، دفعة أهل المخيمات والدفعة الثانية أهل المدن الكبرى إلى شرق الأردن. ولعل نتنياهو يعتقد بأنه سيستطيع أن يحقق الضفة الغربية ما لم يستطيع إنجازه وتحقيقه في قطاع غزة. بكل الأحوال الشعب الفلسطيني واحد، من قاتلوا في غزة يعني هم إخوان وأعمام وأبناء عمومة الذين يقاتلون اليوم في الضفة، وسيكون ستكون الهزيمة من نصيب جيش الاحتلال ونتنياهو مجددا، ومعه محمود عباس ومن طبع في تلك المنطقة عمل ضد الشعب الفلسطيني وطلط عليه.
طيب، ما بين القطاع والضفة، يعني هناك شرخ يعتري اليوم المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال، موجة استقالات بدأت تتعالى وتأخذ منحى غير مسبوق. ماذا في التداعيات ما بين الضفة والقطاع على مستوى كيان الاحتلال؟
يعني كانت لعبة عد أصابع، حتى وصل الأمر انفجرت بين قيادات العدو الصهيوني، وأصبح الجميع يريد إنقاذ نفسه والفرار من المسؤولية. ويعني رئيس الأركان قدم استقالته، وهناك قائد المنطقة الجنوبية، وسيطبع بهم ضباط كثيرون. هذا ما هو الاعتراف بالفشل وبالهزيمة، وعلى الصهاينة، القادة الساسة الصهاينة، أن يفكروا مليا قبل إعلان أي حرب على أي فئة من فئات الشعب العربي الذي يتمسك بحقه وبأرضه. ويجب أن يعلم الجميع أن البندقية هي الحل وليس الحوار، لأن إسرائيل سرعان ما تلحس عبر ورقها. هناك فينوغراد سيكون يعني قاسي جدا في إسرائيل، سيشمل الجنود والرتباء والضباط الكبار رفيع المستوى حتى السياسيين. إسرائيل ستدفع الثمن وسيزداد انقسامها أكثر مما هي عليه اليوم.
طيب، اليوم نتيجة هذه الحرب. اليوم الضفة وغزة كانت المحور، تتبعها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة. ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان والعراق اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات وإدارة جديدة على مستوى البيت الأبيض؟
يعني المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وصولا إلى أقصى نقطة فيها محور قوى لمحور المقاومة والجمهورية الإسلامية، شكلوا جبالا عظيمة ما بين مشاريع الأمريكية الصهيونية والحقوق الوطنية للشعوب العربية والإسلامية في المنطقة. إسرائيل التي كانت تخطط لأن تصل إلى أقصى نقطة حتى إلى مكة من دون أي مشاكل ومن دون أي اعتراضات، اليوم تجد في طريقها حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، ولم تعد مسألة العبور إلى تلك المناطق مناطق طموحاتها وتنفيذ أمالها هي مسألة سهلة، وتستطيع أن تسيطر على الثروات وعلى السلطات وعلى كل شيء بسهولة. المحور أسس